بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري: باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال الحافظ من كبار، هو الحمصي من كبار شيوخ البخاري، ولم يلقه من الأئمة الستة غيره، أي غير البخاري، وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث، أخرجه أحمد في مسنده عنه، ورواه علي بن المديني شيخ البخاري مع تقدمه على أحمد عنه. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا هو اللفظ الصحيح. قال الحافظ: زاد في رواية البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. وقال الطيب: المراد بذلك قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله واقع، كما صح عن ابن عيينة وغيره. هذه زيادة شاذة. زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة. وهي زيادة موافقة زيادة موافقة عن زيادة مباينة موافقة، ومع ذلك حكم بزيادتها على هذا. فالذي يقول زيادة الموافقة مقبولة قوله هذا فيه نظر، ما دامت زيادة انفرد بها بعضهم لم يفرد، وممن يعني ماذا رواه الحديث منهم أرجح ولم يزيدوها، والحفاظ حكموا بذلك، فالنظر إلى الموافقة والمباينة فيه نظر. وإن تجد زيادة للراوية، قال في منظومة في قصب السكر، منظومة نخبة الفكر، وإن تجد زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية. أخرجه البيهقي: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة. وهذا اللفظ فيه نظر، بينا اختلافه في تحقيق إصلاح المجتمع. والصحيح اللفظ الذي هنا، هذا اللفظ الذي عندنا فيه نظر، الذي فيه بحق. ومما زيد في الحديث: يا رب العالمين، الذي وعدته يا رب العالمين، وهي زيادة غير صحيحة. وزيادة في الحديث الأخرى: والدرجة العالية الرفيعة، زيادة غير صحيحة. كلها ذكرناها في ذاك المصدر. الحاصل الحديث فيه عدة زوائد لم تثبت، وما ها هنا هو الصحيح. قال العلامة الألباني في الإرواء: الأول 260. من سيجيب على هذا السؤال؟ إرواء الغليل، تخريج أحاديث أي كتاب؟ ومنار السبيل لمن؟ لمن؟ ومنار السبيل أيضا شرح كتاب الدليل. نعم، هذا من هو؟ للبليهي. الله يصلحك، الله يصلحك. منار السبيل لابن ضويان. منار السبيل كتاب جميل. أي والله، من كتب الحنابلة التي تعتني بالتفريع وما إلى ذلك، فهو كتاب جميل. لهذا اختاره الألباني رحمه الله، أخرج أحاديثه لخدمة هذا الكتاب، خدمه خدمة جيدة واعتنى به للتفقه عليه وإفادة نفسه وغيره. ثم فاته شيء مما لم يعثر عليها وما إذا كمله آل الشيخ. ذاك الذي في الأوقاف الظاهر أو بعضهم. فهو لو شرح، لأنه مع أنه شرح كتاب الدليل أيضا كتاب أفاد، لجاء في سلسلة من السلاسل، يعني يشرح ويرجح ويرد عليه تارة، يوافق تارة ويدعم دليله تارة، وهكذا شأن الشروح التي يتجرد فيها للدليل. شأن شروح المحدثين بدون عصبية. وكنت هممت بقراءته إلا أنه طول، ومع ذلك في تفريعات تحتاج إلى ذكر أدلة كثيرة، يحتاج إلى جهد. يعني بقراءته عموما، وإلا فقد قرأت فيه بمفردي. فخرج 8 مجلدات للشيخ الألباني كما تعلمون، إرواء الغليل، تخريج أحاديث، كتاب منار السبيل، منار السبيل بن ضويان. هذا في تخريج أحاديثه. كيف لو جمع الشيخ الألباني رحمه الله إلى تخريج الأحاديث أيضا ترجيح المسائل؟ يا ليته فعل. يعني تأتي 9 مجلدات أو 10 مجلدات أخر، جيد، ما علينا، بركة فوق بركة، 9 أو أكثر. لكن هذا زبدة الموضوع، ترى زبدة خدمة الكتاب هو هذا، لأن الخدمة أصلا مبنية على ثبوت الأحاديث الذي يريد خدمة الكتاب، فيكون قد خدمه فقهيا أيضا مع أنه خدمه حديثيا، وأبان ما ثبت عليه الدليل هو الصواب الذي أخذ به، وما لم يثبت دليله يعني معناها لأنه ينظر تنظر تلك المسألة. فيكون على هذا مع هذا التخريج خدمة الكتاب حتى في المسائل الفقهية والشرح. إلا أنك ما سمعت أنه لو أتى بحواشي هذا، وقد اختار المؤلف كذا وكذا، أو نقل كذا والصحيح كذا، ويكون على الطريق لما دل عليه الدليل، لا سيما مع سعته رحمه الله، سعته العلمية، سيفيد فائدة عظيمة. فالله يسر من يشرحه، والحنابلة يشرحونه كثيرا، لكن ما قد رأينا شرحا موسعا له إلا أن يكون في الطريق. ذكر الشيخ الألباني إنك لا تغلم يدي في أخر، قال عند البيهقي، ومن وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش، اللهم إلا في رواية الكشميه عن صحيح البخاري خلافا لغيره، فهي شاذة أيضا لمخالفتها لرواية الآخرين للصحيح. وهذا حتى هذا في نظر أن يكون بعض روايات الأئمة رواة الحديث زادوها عن ما في الصحيح، وللأصل أن روايات الصحيح مقبولة. هذا في صفحة 260 الأول لمن أحب أن يراجعها. هنا تنبيه أيضا. الشيخ الألباني رحمه الله في يعني الثبوت يقول على القول بالثبوت فهي زيادة موافقة، ثبوت الأصبع لا منافية، فإذن هي مقبولة. ردوا عليه قالوا هذه الزيادة عندنا أيضا موافقة ليست منافية، كيف قلت بشذوذها؟ فالأولى أن يقال أن الزيادة مطلقا لا سيما على ضوابط علم الحديث في معرفة الشاذ والمنكر لا فرق بين منافيتها وموافقتها، هذا قول جيد. في هذا الحديث من الفوائد فضيلة الترديد مع المؤذن لما تقدم، وبعد ذلك يقول هذا الذكر المبارك. وسبق من إفادة الحافظ ابن رجب خمس فوائد: الأولى الترديد مع المؤذن، الثانية الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الرابعة هذا الذكر الذي عندنا، الخامس الدعاء للنفس يعني لأنه مجاب. والأول الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وإسلام دينا ومحمد رسول نبيا أو رسولا أو قال نبيا ورسولا عند التشهد، منهم من أطلقه ذكر ومن قال عنه دعاء. خمس فوائد يتحراها السامع للأذان، فإذا تحراها جدير به أن يجاب، وهذه قوله حلت له الشفاعة كما في الحديث الآخر، ليس أنها محرمة عليه ولكن معنى وجبت، حلت هنا معنى وجبت، يعني في هذا اللفظ أيضا حلت له شفاعة يوم القيامة. نبه على ذلك الحافظ بقوله حلت أي وجبت له، فهذا من موجبات شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في الباب الصحيح أحسنتم. ما أدري من النسخة الأخرى من شرح ابن رجب أحسن من هذا، هذه دار الكتب العلمية ودار الباز، هذه كتب مطابع ردية. هذه قال الحافظ: ليس المراد بهذه الشفاعة، الشفاعة في فصل القضاء فإن تلك عامة لكل أحد، لكن الشفاعة العظمى للبر والفاجر يريحهم من الموقف الله عز وجل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الشفاعة في الخروج من النار، ولا بد فإنه قد يقول ذلك من لا يدخل النار، وإنما المراد الله أعلم أنه يصير في عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث تتحتم له شفاعته. يقول باختصار وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي حقت تتحتم، معاني واحدة. والمقام المحمود فسر بالشفاعة، وذكر من فوائده إظهار فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم الخلق أجمعين يوم القيامة، وبعده إشهاد تفضيله عليهم في ذلك الموقف. وحديث عبد الله بن عمرو صريح في أنه يسأل الوسيلة بعد إجابة المؤذن والصلاة على رسول الله، وهذا هو الأظهر، فإنه يشرع قبل جميع الدعاء تقديم الثناء على الله والصلاة على رسوله ثم يدعو بعد ذلك. يعني هل الآن يقدم هذا الدعاء مباشرة بعد الأذان يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، أم بعد الأذان يذكر هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو الذي يرجحه ابن رجب الأخير، وهو أقرب مما قلته بالأمس أنه يقدم يعني الصلاة قبل الذكر. قلنا هذا لما نبه عليه ابن رجب من أن الصلاة تشرع قبل الدعاء لأنها من أسباب إجابته، وإذا قالها قبل ذلك الذكر أيضا هي لا تزال قبل الدعاء، ولم يفصل بينها إلا ذكر ودعاء، إلا أنه أقرب أن يكون مباشرة بعد الصلاة الدعاء بعد الصلاة. والمراد بالدعوة التامة دعوة الأذان، فإنها دعاء إلى أشرف العبادات والقيام في مقام القرب والمناجاة، دعوة تامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، ومنها التوحيد، كلمة التوحيد والتكبير والتسبيح، تنزيه الله عز وجل، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، فهي دعوة تامة. الأذان دعوة تامة اشتملت على أنواع من أنواع الذكر وأنواع من التوحيد. نعم، والحث على طاعة الله، فهي دعوة تامة من شتى جوانبها. هكذا يعني الصلاة مقدمة ثم صلوا ثم كذا. طيب، إذا كان الترتيب جاء في الحديث لهذا المعنى، فالصلاة تقدم ثم الصلاة ولا يفصل بينها إلا ذكر، فهو في حكم الذكر. ويكون ابن رجب استنبط من ذلك من عمومات أدلة حديث فضالة بن عبيد. قد يقول قائل أين الدعوة إلى الطهارة وأين الدعوة إلى البيوع وأين الدعوة إلى الطلاق، أحكام النكاح بشتى أنواعه من نكاح وطلاق وغير ذلك، فكيف يقال هذه الدعوة التامة؟ يقال هذا مما تضمنه توحيد الله عز وجل، تضمنته لا إله إلا الله، وتكبير الله وتنزيهه وتعظيمه، وقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فكل ما كان من طاعة الله فهو من الفلاح، محثوث عليه تحت هذا الأذان وهذا النداء العظيم مشتمل عليه، فإذا هو دعوة تامة إجمالا، ويدخل كل ما كان من الشريعة التي حث عليها شرع الله عز وجل تفصيلا. هذا معناه. تفضلوا حفظكم الله.